الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في هذه الليلة ليلة الاثنين، بل ليلة الأحد الثالث عشر من شهر ربيع الأول عام 2021، نفتتح هذا اللقاء 73 من اللقاءات الشهرية التي تتم كل شهر ليلة الأحد الثالث من كل شهر في الجامع الكبير في عمان، والتي يشاركنا فيها في الآونة الأخيرة إخوان لنا في مدن أخرى. نسأل الله تعالى أن ينفع بهذه اللقاءات. هذا اللقاء سنجعله مناسبا لما يحدث في هذه الإجازة من كثرة الزواج، فنقول الزواج من سنن المرسلين، الزواج من سنن المرسلين، كما قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وكما فعل صاحب مدين مع موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام حين قال له: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 من عندي. ولأن هذا فيه فوائد عظيمة للمجتمع عموما وللزوجين خصوصا، ولأنه من طبيعة البشر، فإن الطبيعة الفطرية تهوى النكاح وتريده، ولولا أن الله جعل في الفطرة هواية النكاح ما تزوج أحد، لأنه يستحيى منه لولا قوة الشهوة أن يكشف الرجل عورته للمرأة وتكشفها للرجل، لكن الله جبل الخلق على هذه الفطرة من أجل المصالح العظيمة التي منها بقاء النسل وبقاء البشر، إذ لولا النكاح ما توالد البشر ولا هلكوا. في النكاح فوائد كثيرة، منها غضب البصر، قال النبي، منها التأسي بالمرسلين كما سبق، ومنها غضب البصر لقول ومنها غض البصر وتحصين الفرج لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، يعني النكاح، فليتزوج فإنه أغض البصر وأحصن للفرج. ومنها تكثير نسل الأمة، ولهذا حث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن نتزوج بالودود الولود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكافر الأنبياء يوم القيامة بأمته، وأمته أكثر الأمم بلا شك. ومنها ما يترتب على ذلك من الإنفاق على الزوجة والأولاد، ومنها ما يترتب على ذلك من تقارب الناس بعضهم لبعض، كما قال عز وجل: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. تجد الرجل لا يعرف هؤلاء القوم وليس لهم به صلة، فإذا تزوج منهم إيش حصلت الصلة حتى كأنهم من أقاربه. وهذا هو إحدى الحكم في تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى يكون له في كل قبيلة من قريش صلة بالمصاهرة. ولهذا مات صلوات الله وسلامه عن كم نسوة؟ كم يا جماعة؟ 9 نسوة. اعرفوا حياة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، المهم أن فيه فوائد كثيرة، ومن أجل هذه الفوائد جعل الله تعالى له حدودا في الدخول فيه وحدودا في الخروج منه. نذكر الحدود في الدخول فيه. أولا، لا بد من الولي، وهو الرجل البالغ من عصبة المرأة. اسمع كلامي، الرجل البالغ العاقل من عصبات المرأة. وعلى هذا فالمرأة لا تكون وليا، بمعنى لا تزوج الأم ابنتها، لأن الأم نفسها تحتاج إلى ولي. البالغ ضده الصغير، فالصغير لا يكون وليا ولو كان من أذكى الناس. فذكر له 14 سنة ومن أذكى الناس وأعقل الناس، لا يمكن أن يكون وليا. فلو كانت امرأة لها أخ شقيق ذكي عاقل ولها ابن عم بعيد لكنه بالغ عاقل تمت فيه شروط الولاية، فمن الذي يزوجها؟ ابن العم البعيد، وذلك لفقد البلوغ. العاقل ضده من؟ المجنون، لا يكون وليا بل هو يحتاج إلى ولاية. من عصبات المرأة احتراز من ذوي الفروض والأرحام. ذوي الفروض لا ولاية لهم، ذوي الأرحام لا ولاية لهم. أبو الأم هل يكون وليا لابن ابنته؟ نعم، هل يكون وليا لبنت ابنته؟ لا. لماذا؟ لأنه ليس من العصبة. أفهمتم يا جماعة؟ جد المرأة لأمها لا يكون وليا لها لأنه ليس من العصبة. جدها لأبيها ولي أو غير ولي؟ ولي، لأنه من العصبة. وعلى هذا لو اجتمع أبو أم وابن عم بعيد، من الذي يزوج المرأة؟ ابن العم البعيد دون أبي الأم. طيب، أخ الأم يعني الأخ من الأم، هل يزوج أخته من الأم؟ نعم، الجواب نعم. أو الجواب لا؟ أيهما يا ناس أعطون جواب حار؟ نعم، لا يزوج. لماذا؟ لأنه ليس من العصر. وعلى هذا فلو وجد ابن عم بعيد جدا وأخ من أم، فالذي يزوجها ابن العم البعيد إذا تمت شروط الولاية. انتبه، من ولي المرأة؟ من ولي المرأة؟ الرجل البالغ العاقل من عصبات المرأة. ما هو الدليل على أنه لابد أن يكون لها ولي؟ أليست المرأة يجوز أن تبيع كل مالها كما شاء في الحدود الشرعية؟ الجواب بلى، لكن لا تزوج نفسها، لأن النكاح ليس بالأمن الهين، خطير جدا. ما هو الدليل؟ قول الله تعالى: وإذا بلغنا أجلهن، نعم، فلا تعضلوهن، لقوله تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. تعضلوهن يعني تمنعهن، وهذا يدل على أنها لا تتزوج إلا بولي، وإلا لكان العضل وعدمه سواء. ثانيا، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا نكاح إلا بولي. لا نكاح يعني إيه؟ صحيح، لا نكاح صحيح إلا بولي، هذا شرط من شروط النكاح. لو تزوج المرأة العاقلة العالمة الذكية نفسها رجلا خليقا دينا، فإن النكاح إيش؟ باطل، لأنها لم تتزوج بولي، لا نكاح إلا بولي. الشرط الثاني: رضا الزوج والزوجة. رضا الزوج والزوجة، فإن أكره الزوج أو الزوجة على النكاح فلا نكاح. كيف يكره الزوج؟ نعم، عند بعض البادية يكره ابنه على أن يتزوج ابنة عمه، ويقول: إما أن تتزوجها وإلا فالرصاصة في رأسه. هذا إكراه ولا رضا؟ إكراه ولا رضا؟ إكراه، فلا يصح النكاح. بعض البادية يفعل هذا لأنه قد حجر ابنة أخيه لابنه، فيقول كيف أقابل الرجال وأنا قد حجرت ابن عمك لك، ابنة عمك لك، ثم تقول لا، فيكره ابنه على أن يتزوجها، فالنكاح باطل. طيب، كذلك لو أكرهت البنت على أن تتزوج من لا تريد فإن النكاح باطل، حتى لو كان أباها فإن النكاح باطل. فلو أكره ابنته على النكاح بأن قال له يا ابنتي هذا ابن عمك قد حجرناه لك ولا يمكن أن تخجلينه، إما أن تتزوجي وإلا فالرصاصة في رأسه، فوافق وتم العقد. هل هذا العقد صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح. لإيش؟ لعدم الرضا، لعدم الرضا. الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تنكح الأيم يعني السيد حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. وقال البكر يستأذنها أو قال يستأمرها أبوها، فنص على البكر ونص على الأب. وما ذهب إليه بعض العلماء من جواز إجبار الرجل ابنته على الزواج مستدلين بحديث عائشة حين زوجها أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليس لها إلا 6 سنين، فقولهم ضعيف واستدلالهم باطل، لأن أبا بكر زوج عائشة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهل يعقل أن عائشة تمانع في هذا؟ أجيب جماعة أبدا، هو يعلم علم اليقين أنها تفرح في هذا. ولهذا لما نزلت آية التخيير في قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ماذا قال؟ قال الرسول للنساء خيرهم تحببن أداء الدنيا وزينتها فأنا أسرحكن سراحا جميلا، تردن الله ورسوله فلكن الله ورسوله. بدأ بعائشة، عائشة البكر الصغيرة خيرها، وخاف أن يدركها الشباب وقال لها ما عليك، ما عليك أن تستأمري أبويك، يعني شاوري أبويك، خاف أن تتعجل وتقول أريد الدنيا لأنها صغيرة. قالت يا رسول الله أفي هذا أستأمر أبوي أن أخير بين الرسول صلى الله عليه وسلم بين الله ورسوله وبين الدنيا، أفي هذا أستأمر أبوي، أريد الله ورسوله. سبحان الله، هل يعقل أن مثل هذه إذا زوجها أبوها بالنبي صلى الله عليه وسلم تمانع؟ أجيبوا لا، لا تمانع. إذن الاستدلال بهذا الحديث خطأ وغلط، لكن أروني ذكرا زوجها النبي نعم أقر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نكاحها وهي كارهة، لا تجدون هذا. وما يفعله بعض البادية يحبس ابنته على كثرة ما يعطى من الأموال، فقد خان أمانته وسقطت ولايته وفعل إثما مبينا والعياذ بالله، ولن تغنيه الدنيا عن الآخرة، وما يدري فلعله لا يستمتع بما اشترط لنفسه من الأموال. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث تعيين الزوجة، تعيين الزوجة بأن يسميها باسمها أو يصفها بوصف لا ينطبق إلا عليها أو يشير عليها إن كانت حاضرة، يشير إليها إن كانت حاضرة. فالتعيين يكون بواحد من أمور ثلاثة عدها لنا يا رجل. تعين الزوجة بماذا يكون؟ أن يسميها باسمها، يعني رجل له ابنتان أحداهما زينب والثانية فاطمة، فقال زوجتك إحدى ابنتي، من هي؟ لا بد عينه. قال زوجتك بنتي فاطمة، هذا تعين ولا تعين؟ تعين. طيب، له ابنتان إحداهما طويلة والثانية قصيرة، قال زوجتك بنتي القصيرة، هذا الوصف لا تتصف به الأخرى، تعين ولا تعين؟ تعين، يصح. بناته عنده في المجلس لكنها متغطيات، متغطية. قال زوجتك هذه وأشار إليها، يصح ولا يصح؟ زوجتك هذه، هذا تعيين ولا ما هو تعيين؟ تعيين، يصح. نعم، لعلكم تقولون أليس صاحب مدين قال لموسى زوجتك إحدى ابنتي؟ فالجواب بلى ولا لا؟ بلى، وقال إحدى ابنتي، ما قال هذه ولا هذه، لكننا نعلم أن موسى عينها، فإحدى ابنتي للتخيير، يعني خذ من شئت، فعينها فزوجه إياها، فهنا عينها بعد الإبهام، وهذا صحيح. بقي شرط الرابع مختلف فيه وهو الشهود، أن يكون العقد بشاهدين ذكرين بالغين عاقلين. فإن تزوج بلا شهود فلا نكاح، أو بشهادة امرأتين فلا نكاح، أو بشهادة عشر نساء فلا نكاح، أو بشهادة غلامين فلا نكاح. لا بد أن يكون رجلين بالغين عاقلين، لكن هذا الشرط فيه خلاف بين العلماء، منهم من يقول إنه شرط للصحة، ومنهم من يقول إنه شرط للكمال، بمعنى أنه إن كان هناك شهود فهو أكمل، وإلا فالعقد صحيح. وهل يصح أن يكون الشاهد أن يكون أحد الشاهدين المأذون الشرعي الذي يكتب أو لا يصح؟ يصح، يصح أن يكون أحد الشاهدين المأذون الشرعي. وعلى هذا فإذا جاء حضر الرجل والمأذون الشرعي وشاهد وزوجه الولي فالعقد صحيح، لأن المأذون شاهد. إذن لا بد في العقد من هذه الشروط، ولا بد أن لا يزيد على العدد المشروع وهو أربع، العدد المشروع أربع. لو تزوج خامسة ومعه أربع فالنكاح باطل، لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن طلق إحدى الأربع هل يتزوج الخامسة؟ الجواب ما دامت المطلقة في العدة فلا يتزوج، وإذا انتهت العدة تزوج. ثم إنه ينبغي للإنسان أن يتعلم ما يجب في النكاح وما يحرم وما يباح، حتى يؤدي الواجب ويجتنب المحرم ويستمتع بالمباح. الواجب على الرجل وعلى المرأة أيضا أن يعاشر كل منهم الآخر بالمعروف، لقول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف. وأما ما يفعله بعض الناس من الرجال والنساء من كونه يعاكس الآخر وينكد عليه حياته ويثير غضبه، فهذا خلاف، هذا حرام وإثم والعياذ بالله. وأشر منه من إذا غضب أدنى غضبة طلق ثم يأتي نادما. أمسك أعصابك، أمسك أعصابك، لا تطلق إلا بعد روية ومشاورة وتفكير هل في الطلاق خير أم لا. فعلى كل من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف. على الرجل إذا رأى امرأته على منكر أن ينصحها، وعلى المرأة إذا رأت الرجل على منكر أن تنصحه. وعلى كل منهما أن يقبل النصيحة ولا تأخذ العزة بالإثم. لكن إذا كان الرجل يتهاون بالصلاة ونصحته المرأة ثم نصحت ثم نصحت فهل تلح عليه دائما؟ الجواب لا، تدعو بالمعروف، لأنها لو تلح عليه دائما كرهه وأبغض حتى الحق وقال من مصلي وش عليه اسمين. كما هو معلوم، لكن بالتي هي أحسن. فإذا عجز عنه فهل عليها إثم من معصيته؟ أجب لا، ليس عليها إثم. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. عليها أن تبين النصيحة، وليس عليها من وليس عليه إثم من مخالفة الزوج، إثمه عليه. وكذلك يقال في المرأة: وهل للزوج أن يمنع زوجته من الخروج من المنزل أو لا؟ نعم، له أن يمنعها من الخروج من المنزل. طيب، هل له أن يمنعها من زيارة أمها وأبيها؟ لا، إلا إذا خاف أن تفسد الأم ابنتها عليه، لأن بعض الأمهات نسأل الله العافية تفسد بنتها على زوجها، تفسد بنتها على زوجها، تقول لها زوجي ما هو بيعطيك، لا يعطيك نفقة ولا يعطيك حلي ولا يذهب بك إلى الاستراحات ولا يشتري لك سيارة وما أشبه ذلك. ثم تذهب من زوجها مثل الزبد، سهلة لينة، ثم تأتي وهي حجر. ليش؟ لأن أمها ملأت قلبها على زوجها. والعجب يا جماعة، العجب أن هذا يأتي من الأم غيرة من ابنتها أن زوجها يحبها. وكان عليها إذا كان زوجها يحبها أن تشكر الله أن ابنتها محبوبة عند زوجها، لأن هذا من نصيحة الجميع. ومما ينبغي أن يعلم وهو يخفى على كثير من الشباب والشابات، أنه إذا حصل الدخول وحصل الجماع وجب الغسل سواء أنزل أم لم ينزل. وبعض الجهال يظن أنه لا يجب الغسل إلا إذا أنزل، وهذا غلط. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. فيجب الغسل بواحد من أمرين: إما الإنزال ولو بدون جماع، وإما الجماع ولو بدون إنزال. والجماع والإنزال من باب أولى. انتبهوا لهذا ونبهوا الشباب، لأنه يتصل بنا أناس يقول له سنة سنتين ثلاث يجامع الزوجة ولا يغتسل، لأنه يظن أن الجماع الذي يوجب الغسل هو الذي يحصل فيه إنزال، وليس كذلك. نبه الإخوان إخوان وأصحابكم على هذا، وأشيعوه بين الناس حتى لا يمضي الأمر. أما بالنسبة للخروج من النكاح فلا بد فيه من شروط، لا بد فيه من شروط. الإنسان يخرج من النكاح إما بالطلاق وإما بالفسخ وإما بالولي، صحيح؟ إما بالطلاق وإما بالفسخ وإما بالموت. إما بالطلاق بأن يطلق رجل امرأته وينفر، أو بالفسخ بأن تكون المرأة اشترطت على زوجها شرطا ولم يفي به فلا بأس. أو يجد الرجل بامرأته عيبا لم يعلم به فله الفسخ. أو يفارق الرجل زوجته على عوض فهذا فسخ. هل أحد يفارق امرأته على عوض؟ عجيب. نعم تكون العشرة بينهما غير جيدة وتطلب الطلاق ويقول لا أطلقك إلا بكذا وكذا فتبذل هي أوليا فهذا فسخ. لا ينقص به عدد الطلاق ولا يحتسب من الطلاق بل هو فسخ وفداء. ولهذا قال الله عز وجل فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ثم قال فإن طلقها الثالثة. قال ابن عباس كل طلاق أجازه المال فهو خلع، أي أن كل طلاق فيه عوض فإنه خلع أي فسخ وليس بطلاق. ثم الطلاق، هل هو كل ما أراد الإنسان أن يطلق يطلق ولا لا بد من حدود؟ عجيب يا جماعة، لا بد من حدود. أولا لا تطلق المرأة بعد الدخول وهي حائض، لا تطلقها وهي حائض، انتظر. دليل ذلك قول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك بأن يطلقها طاهرا غير جماع، وذلك في قصة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فإن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائض فأخبر عمر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتغيظ فيه، أي غضب، ليش يطلق وهي حائض؟ ثم قال لعمر مره، أي مر ابن عمر فليراجعها ثم ليتركها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. فالطلاق في الحيض منكر وحرام وتعدي لحدود الله. ولكن لو أن الإنسان أحمق فطلق في الحيض هل يقع أو لا يقع؟ نعم يقع أو لا يقع؟ يقع أو لا يقع؟ ما يقع. هذا واحد يقول لا يقع، والأكثرون يقولون يقع، وهكذا العلماء علماء الأمة، أكثر العلماء ومنهم المذاهب الأربعة يقولون إذا طلق في الحيض فإنه يقع. وأظهر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أظهر أنه لا يقع الطلاق في الحيض، ونصر هذا القول واحتج له بما يقبل وما لا يقبل. فاعلموا أيها الإخوة أن طلاق الرجل امرأته في الحيض ليس أمرا هينا، يعني لو طلقتها في الحيض وقلنا إنه لا يقع وجمهور العلماء على أنه يقع ثم ردها بدون اعتبار لهذه الطلقة فإنه يطأها وطأ زنا. أكثر العلماء يقولون هذا. الآن مع الأسف الشديد تساهل الناس في هذا الأمر، صار الواحد على طول يبت الطلاق وهي حائض ولا يهم، هذا غلط غلط عظيم. ثم يأتي إلى أبواب العلماء يقول أفتوني. وكان هذا القول، يعني القول بأن الطلاق في الحيض لا يقع، كان هذا القول مهجورا لا يعرفه الناس في هذه البلاد حتى ظهرت الفتوى وانتشر أن الطلاق في الحيض لا يقع، وصار الزوج العام الذي لا يعرف كوعه من كرسوعه إذا طلق في الحيض جاء يستفتي وقال إني طلقت في الحيض، قال له المفتي إذن وقع الطلاق عليك. قال كيف يقع وأنا طلقت في الحيض والطلاق في الحيض لا يقع وهو عام جاهل؟ لكن لما كان له حظ نفس في هذه المسألة صار صار عالما يحاجي طلبة العلم. المهم لا تتهاون في الطلاق بالحيض، وأنا وإن كنت أرى أنه لا يقع لكن أرى أن الإنسان على خطر، لأن كل الأمة وأئمة الأمة يرون أنه يقع إلا ما ندر. ولهذا في هذا الجمع كل الذين أجابوا قالوا يقع، وواحد منهم قال إنه لا يقع، فمثلتم خلاف العلماء تماما، أكثركم يقول إنه يقع. طيب بالنسبة لي أنا، إذا جاءني شخص وقال إني طلقت زوجتي في الحيض عام 1410 ثم طلقتها طلاقا صحيحا عام 1415 ثم طلقتها طلاقا صحيحا عام 1420 كم الطلاق؟ كم الطلاق؟ ثلاث. جاء يستفتيني وأنا أرى أن الطلاق في الحيض لا يقع، هل أقول طلقتك الأولى لم تقع ولك المراجعة؟ أنا شخصيا لا أفتي بها، أقول طلقتك الأولى وقعت. الدليل لو أنها حين انقضت عدتها من طلقتها الأولى تزوجت إنسانا، هل يأتي زوجها الذي طلقها ويقول للرجل أنت الآن استحللت امرأتي؟ أجيبوا جماعة، لا يأتي أبدا. إذن الذي عندي أنه لو جاءني الرجل الذي طلق في الحيض في العدة فهنا أقول طلاقك غير واقع والزوجة في عصمتك لأنها لم تحل لغيرك الآن، لكن بعد أن مرت انقضت العدة وندم وجاء يريد أن يفسد الأول ما أفتي بأنه لم يقع، أقول وقع ويحسب عليك من الطلاق. انتبهوا للخطة التي مشيت عليها تأسيا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين ألزم الناس بوقوع الطلاق الثلاث المجموعة لما انتهكوا حرمات الله وصاروا لا يبالون بالطلاق الثلاث المجموعة. بعض العلماء السابقين رحمهم الله أشار إلى هذه المسألة وقال إن الرجل إذا طلق زوجته الطلقة الثالثة انتبه جاء يقول إن أحد الشهود على عقد النكاح غير عدل فاسق، علشان إيش؟ علشان يبطل العقد لأنه ليس بشهود عدول، وإذا بطل العقد بطل الطلاق المبني على العقد فلا يحسب عليه. شوف هذا الرجل والعياذ بالله يتبع الهوى، لما كان يستحل زوجته ويطوها ليلا ونهارا صار الشاهد على العقد عدلا ولا غير عدلا؟ صار عدلا، ولما ضاقت عليه الحيلة صار الآن غير عدل. تلاعب، هذا تلاعب بآيات الله عز وجل. أقول إن بعض العلماء المعاصرين قبل مدة ذكر هذا في بعض أجوبته المطبوعة. على كل حال لا يطلق في حيض، ثانيا لا يطلق المدخول بها في طهر جامع فيه إلا أن تكون حاملا، أفهمت كلامي؟ أمشي يا رجل. لا يطلق في طهر جامع فيه إلا أن تكون حاملا فلا بأس، ليش؟ لأنه لو جامع ثم طلق بعد الجماع فبماذا تعتد؟ أتعتد بالحمل أم بالحيض؟ لا، إن قلت بالحمل قلنا لا، احتمال أنها لم تحمل. إن قلت بالحيض امشى رجل، قلنا لا ما تعتد بالحيض، لأن يحتمل أنها حملت. انتبه للحكم العظيمة في الشريعة الإسلامية، إذا طلق في طهن جامع فيه فهو حرام، في طهن جامع فيه لا حرام. علل يا رجل، علل، لأنه لم يطلق لعدة متيقنة. يحتمل أن تكون حاملا فعدتها وضع الحمل، وأن لا تكون حملت فعدتها في الحيض. لما صار هذا محتملا صار هذا باطلا، يعني صار حراما، صار حراما، لأن الله تعالى قال وأحصوا العدة فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. وإذا كنا لا ندري أعدتها عدة الحامل أم عدة غير الحامل لم نكن أحصينا العدة، وقد قال الله عز وجل وأحصوا العدة. إذا متى يحرم طلاق المرأة المدخول بها؟ متى يحرم يا رجل؟ إذا كانت حائضا أو في طهر جامع فيه، هذا حرام. طيب إذا كانت في طهر لم يجامع فيه فالطلاق جائز. إذا كانت حاملا فالطلاق صحيح، ولو جامعها ولو لم يقتصر من جماعها. طيب غير المدخول بها، إذا طلقها وهي حائض، رجل عقد على امرأة والدخول بعد شهر، في أثناء هذه المدة طلقها، عليها عدة أو لا؟ نعم، حرام ولا حلال؟ حلال. لماذا؟ لأنه ليس عليها عدة، وقد قال الله تعالى فطلقوهن كمل لعدتهن. فإذا طلقها قبل الدخول والخلوة فلا عدة، ويطلق متى شاء ولو حائض. سؤال، لو طلقها وهي نفساء عليها الدم، حلال ولا حرام؟ حلال، لأنه طلق للعدة، إذ أن النفساء إذا طلقت شرعت في العدة من حين الطلاق، فيكون قد طلق لإيش؟ للعدة. فإذا أورد علينا شخص فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، قال طاهرا، فنقول هو يخاطب رجلا طلق امرأته في حيض، والمعنى طاهرة من الحيض لا مطلق الطهر. وعلى هذا فالطلاق في النفاس جائز وليس بطلاق بدعي، وهو نافذ، لأنه إذا طلقها في هذه الحال طلق للعدة. والآن حان وقت الأذان، وبعده الأسئلة إلى أن يحين وقت الإقامة إن شاء الله عز وجل.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا جميعا بما سمعنا. سائل يقول فضيلة الشيخ هل من نصيحة للإخوة الحاضرين والسامعين في التقليل من تكاليف الزواج من مهر وغيره وبطاقات الزواج التي مصيرها إلى القمامة وقد تساوي 5 إلى 10 ريالات، ولو وضعت على شريط أو كتاب بريال أو ريالين لنفع الله بها وحفظت هذه البطاقة ونشرت غير بذلك الزواج؟
نعم، أنا أنصح إخواني المسلمين عن الإصرار في المهور والمغالاة فيها، وعن الإسراف في الولائم. النكاح ليس بغريب، كل بني آدم يتزوجون، فليس أمر غريبا مثل في مناسباته، هو أمر طبيعي، فليكن طبيعا كما فليكن طبيعيا. وأعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، وكلما سهل الإنسان مؤونة النكاح صار ذلك سببا في الالتئام بين الزوجين وحسن العشرة بينهما، لأن ذلك من بركته. فنصيحتي لإخواني أن لا يغالوا في المهور، هذه واحدة. ثانيا أن لا يغالوا في الولائم. بلغني أنه يوجد في بعض البلدان من ينفق 100,000 ريال على وليمة النكاح أو أكثر، باستجلاب المغنيات والمغنين واستئجار الفنادق الرفيعة وما أشبه ذلك. هذا غلط، غلط عظيم وإسراف يخشى من العقوبة. ثالثا أن لا يغالوا في بطاقات الدعوة. أحيانا تأتيك البطاقة تساوي 10 ريالات أو أكثر، وهي كما قال السائل مرجعها إلى إيش؟ إلى القمار. ومع ذلك إذا وجهت الدعوة إلى 100 رجل كم تكون قيمتها؟ 110 بـ1,000 ريال. لماذا؟ غلط، غلط عظيم. حتى الذين تأتيهم البطاقة وأنا منهم أرق لهؤلاء الإخوان وأرحمهم وأقول مساكين بذلوا الأموال في غير طائل. أرأيت لو أنهم صوروا على آلة التصوير 1,000 نسخة بكم ريال؟ ها؟ خلها 50 ريال وتغني عن هذا. والمقصود إشعار المدعو بأنه عند الداعي له منزلة يحتاج أن يوجه الدعوة إليه. ثالثا الإسراف في لا الزفاف في ملابس النساء التي يصدق عليها ما جاء في الحديث، أو على بعضها يصدق ما جاء في الحديث، نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات. وأقبح من ذلك أن يقوم الرجل وزوجته على المنصة ربما يقبلها، وربما يجي إليها الحلوى أو التفاح، وربما تأكل بعض التفاح وتعطيه يأكل بعضه أو بالعكس. بالله عليكم، هل هذا يثير الشهوة أو لا؟ هجيبوا يا جماعة. نعم يثير الشهوة الراقدة التي ما تعرف الحياة. وأقبح من ذلك أن تؤخذ صورة الرجل والمرأة في الفيديو يزعمون للتذكار، وهي فضيحة وإنكار. وشر من ذلك أن يرى النساء أمامه متبرجات متطيبات لابسات أحسن ثياب، وربما تكون الواحدة منهن بالنسبة إلى زوجته كالقمر بالنسبة إلى السها. السها نجم ضعيف، فيتعلق قلبه بمن يشاهد من النساء ويعرض عن إيش؟ عن زوجته. وتكون ليلته سوداء ولو في الليالي المقمرة. لماذا؟ لأنه رأى من النساء من نكد عليه حياته. هو في نفسه يشعر بأن زوجته أجمل النساء وأنها خير النساء، فتأتي هذه المرأة التي شاهدت في هذا الحفل فتغطي محاسن زوجته. والعجيب أن الذي يدعو هؤلاء النساء من؟ أهل الزوجة، فهم يخربون بيوتهم بأيديهم، يأتون بهؤلاء النساء حتى تكون زوجته عندهن نعم حتى تكون زوجته بهن رخيصة. وهذا والله من المنكر، ولم يحدث إلا أخيرا وأنا أخبر الناس. يأتي الزوج بعد صلاة العشاء إلى بيت الزوجة ومعه أنفار قليل، فيجلسون ويتحدثون بنحو ربع ساعة، يشربون القهوة والشاي، ثم يقولون السلام عليكم بارك الله لكم وعليكم وجمع بينكما في الخير. ويقول قائل منهم بارك الله بمن زار وخفف، وهم لم يبقوا إلا ربع ساعة. الآن إلى كم يبقون؟ كم؟ إلى الفجر. والله بلغني أنهم يبقون إلى الفجر ويديرون رأس الزوج مسكين، هو معهم كشاف يمشي، نعم يتعب ويمل، فإذا وصل إلى الصفر من قوته البدنية والجنسية دخلوا على زوجته. ايش الفائدة؟ نعم الآن من حين يدخلوا إلى أين يذهب؟ إلى الفراش، إلى النوم على طول. من أين جاءتنا هذه العادات؟ المثال الذي ذكرت لكم بعد ربع ساعة من صلاة العشاء أو نصف ساعة الأكثر، يأخذون بيد الزوج ويدخلونه على زوجته في بيت أبيها، نكاح هادئ جميل موافق للفطرة لذيذ. ولكن كما قيل في الترف التلف، وهذا هو المطابق للواقع. كلما ازداد الناس ترفا ازدادوا تلفا وتهالكا، فنسأل الله الهداية. نعم.
معايدة فضيلة الشيخ.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بما أن الحديث حول مناسبات الأعراس، هذا أخ يسأل يقول ما رأي فضيلتكم في من يتزوج امرأة ثانية بقصد المجاراة للغير أو من أجل أن يؤدب زوجته كما يشعر، وغالبا ما يفشل هذا الزواج؟
أما من جهة، أما من حيث التعدد، تعدد الزوجات، فهل الأفضل التعدد أو الأفضل الإفراد؟ في هذا للعلماء قولان مشهوران. القول الأول أن الأفضل أن يقتصر على واحدة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله عند أصحاب المتأخرين، قالوا يسن أن يتزوج نكاح واحدة، وعلل ذلك بأنه أبعد عن الجور وأجمع للقلب وأبعد عن التشويش. وقال آخرون بل الأفضل أن يعدل، لأنه أكثر في تحصيل مصالح النكاح، والقول بالتعدل أقرب إلى الصواب من القول بالإفراد. لكن من تزوج لقصد مجاراة الغير ومماراتهم فهذا قصد سيء مذموم. النساء لسن ثيابا يلبسهن الرجال، فإذا لبس الآخرون ثوبا جديدا لبس هو ثوبا جديدا، بل المرأة امرأة مكرمة لها حقها. ومن تزوج من أجل تأديب زوجته فلا حرج، لأن بعض النساء لا يؤدبهن إلا النساء، ولهذا يقال أدب النساء بالنساء. وكثير من النساء تكون ناشزة لا تؤدي زوجها الحق الواجب له، فيريد أن يبسط نفسه وأن يتزوج عليها. وإذا تزوج عليها فمنهن من تستقيم، ومنهن من تزيد نشوزا، وحينئذ يبت طلاقها ويخليها عندها لا. فالمهم أن التزوج لتأديب الزوجة الناشز لا بأس به، وأما التزوج لممارة الناس فلا. نعم تابع.
أحسن الله إليكم شكرا سعيد يا شيخ.
نعم
أحسن الله إليكم. أبعد منكم مشكو زيت الكتابيات لما يهوديها مقامين
ايش هو؟
زيت الكتابية
وش السؤال؟
ما حكم زيت الكتابية لما يهوديها مقامين؟
ليس لنا أن نحكم إلا بما حكم الله به يا أخي. وقد قال الله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم يعني حلال. فيجوز للرجل أن يتزوج من اليهودية أو النصرانية هذا هو الأصل. لكن إذا خاف الإنسان على نفسه أو ولده من أن يتزوج باليهودية أو النصرانية منع من ذلك لا لأن المرأة حرام ولكن لخوف أن يقع في الحرام. فإذا كان رجلا خفيف الدين وأعجبته امرأة يهودية ولا يأمن نفسه أن تجره إلى دينه فهنا نمنعه ونقول يحرم عليك لأن زواجك بها وهو حلال ذريعة إلى الوقوع في الحرام. وكذلك لو خاف على نفسه على أولاده لأن بعض الناس أشباه الرجال وليسوا برجال. رجل في ثيابه رجل في شماغه رجل في مشلحه لكن حقيقته امرأة. فإذا خاف أن يفسد أولاده على يدها فلا يتزوج. وكذلك يقال في النصرانية. والحاصل أن الأصل جواز تزوج المسلم باليهودية أو النصرانية ما لم يخش المحذور. فإن خش المحذور منع. وهكذا يا أخواني كل شيء مباح إذا كان يخشى منه المحذور فإنه ينقلب حراما. انتبه لهذه القاعدة خذها يا طالب العلم ويا العام أيضا لأنها سهلة جدا. كل شيء مباح إذا خشي منه المحذور فإنه يكون حراما. وهنا نكتة نقصها عليكم حتى تعلموا أن الإنسان الذي على فطرته عنده من الجواب ما ليس عند العالم المنحرف. يقال إن رجلا من أهل نجد اجتمع بنصراني أظن في مصر وجرى الحديث بينهما كما يجري الحديث بين الجالسين كثيرا. فقال له النصراني أنتم أيها المسلمون ظلمة أنتم أيها المسلمون ظلمة. قال كيف؟ قال لأنكم تبيحون لأنفسكم أن تتزوجوا منا ولا تبيحون لنا أن نتزوج منكم. صحيح هذا ولا غير صحيح؟ كيف؟ صحيح؟ غير صحيح. صحيح؟ غير صحيح. صحيح؟ غير صحيح. اسمعوا كلامه. يقول أنتم ظلمة تبيحون لأنفسكم أن تتزوجوا منا ولا تبيحون لنا أن نتزوج منكم. صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. نعم تفصيل يا جماعة لا تذهب. قوله أنكم ظلمة غير صحيح. طيب قول يعني فصلوا. وقوله تبيحون ولا تبيحون صحيح. فقال له العامي نحن نؤمن بنبيكم وأنتم لا تؤمنون بنبيكم. سبحان الله جواب مفحم مقنع. آمنوا بنبينا ولكم أن تتزوجوا منه. ما تقولون في هذا الجواب؟ نعم؟ فقلت جيبوا جماعة جواب سليم. وآخر قدح بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال إن زوجته فيها ما فيها ورماها بالإثم ورماها بالإثم وهو نصراني. كان نبيكم هذا يعني قاتله الله يعني قاتل الله نصراني. يقول نبيكم هذا عندهم رأى زوجة يعني ذكر الإثم. المنافقون رموها بالإثم ولا لا؟ رموا عائشة بأنها زانية والعياذ بالله. فقال له العامي عامي إن كان نبينا قد اتهمت زوجته ورميت بالزنا فإن نبيكم قد اتهمت أمه ورمي الاسم. ماذا تقولون؟ صحيح ولا صحيح؟ صحيح، لأن اليهود يرون أن مريم عليه السلام زانية. قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. يا أخي شف سبحان الله، الجواب على الفطرة يكون غالبا مقنعا. نعم. أحسن
الله إليك يا شيخ،
بارك الله فيك.
يقرها على أفعالهم كشرب خمر وما إلى
ذلك. نعم يقرها، أي إذا تزوج امرأة يهودية أو نصرانية فإنه يقرها على ما تراه حلالا في دينها. الأخوة
بارك الله فيكم وفي علمكم يا شيخ، نحن اول مره نشترك معكم في هذا اللقاء المبارك.
حياكم الله.
والله يجزاكم خير الجزاء.
سؤالي هل انتم تسمعون جيدا؟
نعم نسمع جيدا يا شيخ.
الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
الحمد لله.
اللهم لك الحمد.
نحن في جامعه عمر الخطاب، الجامع الكبير في محافظه الاخوان.
الحمد لله.
عندنا جمع كبير من المحافظه.
الحمد لله.
جزاكم الله خير. يا شيخ في سؤال.
هنا.
هل يشترط في الشهود في النكاح سماع موافقة الزوجة؟ وهل يكون الشهود من محارمها من غيره الذي يحصل الذي يغنى المأذون والد الزوجة والشهود يستمعون في مكان ويقرر المرتب ويذهب أحد المحارم الزوجة ويأخذ توقيعها على هذا؟ هل يشترط في الشهود ان يسمعوا موافقه
الزواج؟ اولا لا بد ان نعلم المشهور من المذهب ان الشهود في النكاح يشترط ان لا يكون من اصول الزوج ولا من فروعه ولا من اصول الولي ولا من فروعه ولا من اصول الزوجه ولا من فروعه. افهمت؟ وعلى هذا فلو كان احد الشهود أبا الولي لم يصح، أو كان أحد الشهود ابن الزوج لم يصح. ولكن هل يشترط تشترط الشهادة على رضا الزوجة أو لا؟ في ذلك خلاف، والمذهب أنه سنة وليس بواجب، لكن نظرا لما يحدث في وقتنا الحاضر من المخاصمات ونحوها نرى أنه لا بد أن يشهد الشهود على إذن الزوجة. إذن يعني موافقتها. ولكن بعض النساء إذا كانت أختها التي تريد الزواج لا تعرف أن تكتب، تحضر التي تعرف أن تكتب وتكتب اسم أختها وتوقع عليه، وهذا حرام لا يجوز. بل الواجب أن تحضر الزوجة وإن لم تعرف الكتابة ويؤخذ إذنها ويكتفى بذلك. واضح؟ الحمد لله.
جزاك الله خير. أحيانا يحصل بين الرجل وزوجته سوء تفاهم فيأجرها بالمرجع ولا يتكلم معها، وإذا دخل المنزل لا يسلم عليها. فهل هذا العمل موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الهجر؟ والله
ومنهج
الرسول عليه الصلاة والسلام مع
زوجاته عند الخلاف. نعم هذا من الخطأ والغلط أن تصل الحال بالزوجين إلى هذا، يهجرها في المرجع ويهجرها في الكلام، غلط عظيم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يقوم بأعمال البيت حتى تأتي الصلاة فيخرج إلى الصلاة. فلا ينبغي للإنسان أن يهجر أهله حتى لو أخطأوا، فليتحمل وليصبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة، أي لا يكرهها، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. وقال صلى الله عليه وسلم إن النساء خلقن من ضلع، وأعوج شيء في الضلع علاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج. وهذا الهجر لا يزيد الأمر إلا شدة، بل عليه أن يصبر ويتحمل ويلاطف الزوجة ويكلمها على قدر عقلها حتى تسم الأمور. والزوجة يكفيها ابتسامة فقط يزيل عنها كل ما في قلبها، ويكفيها ضد ذلك عبوس في الوجه تنفر. فليراعي الإنسان هذه الأحوال ليعيش مع زوجته عيشة هنيئة رضية. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء.